ورداء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء من هذا البرنامج كأنك تراه. وما زلنا نواصل الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء والصلاة، ونحن الآن نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. فنقول وبالله تعالى التوفيق، قال ابن القيم رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، وبكسر الجوع والظمأ، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. فهو يعني الصيام لجام المتقين وجنة المحاربين ورياض الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. فالصيام ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله تعالى ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه أمره بالصيام، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام أكمل الهدي وأعظم تحصين للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرض الصيام إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وكان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم أو أن يطعم الإنسان عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصوم فإنما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وكان للصوم رتب 3، إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3 وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل، فيقول لهم: لست كهيئتكم، إني أبيت أو إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين في الحديث على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها، والقول الثاني أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه قد اهتم به واعتنى وأكرمه غاية الإكرام مع المحبة التامة، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم، وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله من مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فإلى السحر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصوم إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة 30 يوما. يقول ابن القيم رحمه الله: كان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. وكان إذا حل ليلة 30 دون منظره سحاب أو نحوه أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغماء ولا أمر به، بل أمر أن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وهذا أمره صلى الله عليه وسلم. وقد قال: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وفي النسائي من حديث يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا، ولا تصوموا قبله يوما، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. فهلال رمضان يثبت برؤية شاهد واحد، أما هلال شوال فلا يثبت إلا بشهادة اثنين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويحض عليه، وكان يتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر، فأمرهم به عليه الصلاة والسلام إذا أفطروا عند غروب الشمس، أمرهم أن يفطروا على رطبات فإن لم يجدوا فعلى تمرات، فإن لم يجدوا فعلى قليل الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وهنا نريد من السامعين أو المستمعين أو المشاهدين أن ينتبهوا للمراد بالفطر، فليس المراد بالفطر أن نجلس على السفرة قبل المغرب بربع ساعة ننتظر الأذان، فإذا رفع هجمنا على الطعام وأخرنا صلاة المغرب، لا، كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات أو تمرات، فإن لم يجد حسح سواد من ماء ثم يصلي ثم ينقلب إلى أهله فيأكل ما شاء الله. فينبغي علينا أن نجمع بين الحسنيين، تعجيل الفطر على رطبات أو تمرات أو على ماء وصلاة المغرب، ثم نرجع إلى أهلينا فنأكل ما قسم الله لنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد أفطر حكما، يعني صار في حكم من أفطر وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. ونهى صلى الله عليه وسلم الصائم عن الرفث والصخب والسباب. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو كل كلام وأفعال مع النساء مما يتعلق بالحياة الزوجية. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن امرؤ سبه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وهذه أمور يجب على كل الصائمين أن ينتبهوا لها، وأن يحذروا أن يجوعوا أنفسهم ويعطشوها ثم بعد ذلك كله لا يكون لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش. وذلك أن كثيرا من الناس يصومون يتركون الطعام والشراب والنساء ثم لا تصوم جوارحهم وأعضاؤهم، لا يصوم سمعهم عن الحرام ولا أعينهم ولا ألسنتهم ولا تكف أيديهم عن الحرام ولا تقعد أيدي أرجلهم عن المشي في الحرام والسعي في الحرام. فهؤلاء صاموا، امتنعوا عن الطعام والشراب، ولكن ليس لهم أجر ولا ثواب، لأن ما حصلوه من الإثم والوزر بالأفعال التي ارتكبوها وهم صائمون أعظم من الأجر والثواب الذي أخذوه على تركهم الطعام والشراب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد كان بعض السلف يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك، وليكن عليك يوم صومك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء حتى يحصل لك الأجر والثواب. قال ابن القيم رحمه الله: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الصيام والفطر، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. فإذا سافروا في غزو وجهاد أمرهم بالفطر ليتقووا على لقاء العدو. أما في غير الجهاد فالصائم بالخيار، فالمسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد كانوا يسافرون معه صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد مشقة بالصيام فالفطر له أفضل، وأن من لم يجد مشقة فالصيام له أفضل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد ما، ولا صح عنه في ذلك شيء. فالسفر الذي يفطر فيه المسافر ويقصر فيه الصلاة إنما مرده إلى العرف، فما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، فإن الله تبارك وتعالى قد أطلق في كتابه السفر ولم يقيد ولم يحدد بمسافة، وإنما قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يحدد السفر بمسافة، والله تعالى قال عن نفسه: وما كان ربك نسيا. وما أراد الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إعناتنا وإحراجنا بالسكوت عن تحديد المسافة، إنما أراد الله عز وجل بذلك اليسر، كما في آيات الصيام قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك أمور تباح للصائم في نهار رمضان، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في بيانها: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. فالطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحة الصوم، فإذا أجنب الرجل بالليل، إذا جامع الرجل أهله بالليل ونام ناويا أن يغتسل عند السحور فغلبته عينه ولم يستيقظ إلا قبل طلوع الفجر فلا حرج عليه، وإذا أتى أهله قبل طلوع الفجر ونزع قبل الأذان ودخول الوقت ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج عليه. فليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم، أما الطهارة من الحيض في حق المرأة فهي شرط في صحة الصوم، فلا تصوم الحائض ولا النفساء، وإنما تفطران وتقضيان. عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح النبي لمادح سكينة.